الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنتدارس شيئًا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتقرب به إلى الله جل وعلا بدراسة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ابتدأنا بدراسة كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند باب نفقة المبتوتة، والمراد بالمبتوتة المطلقة طلاقا لا رجعة فيه، كمن طلقت ثلاثا، فالمطلقة بالثلاث لا يحل لزوجها أن يراجعها، ولو راجعها ما ارتجعت بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها فيخطبها الأول ويعقد عليها ويعطيها مهرها. هذه المبتوتة هل لها حق في النفقة والسكنى في وقت العدة أو ليس لها حق؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فطائفة قالوا بأن لها النفقة والسكنى كالمطلقة الرجعية، فإن المطلقة بطلقة أو طلقتين لها السكنى والنفقة. قالوا لأن علقة الزوجية لا زالت وهي محبوسة لحظ الزوج، بينما قال آخرون لها السكنى لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وليس لها نفقة، فقالوا بأنها تشبه المطلقة الرجعية من جهة تربصها فأثبتنا لها السكنى، وتشبه المرأة الأجنبية من حيث أن الزوج لا يملك رجعتها ولذلك ليس لها نفقة. والقول الثالث في هذه المسألة يقول بأنه لا سكنى لها ولا نفقة، قالوا لأنها أصبحت أجنبية لا يحق له مراجعتها. فالقول الأول بإثبات النفقة والسكنى هو قول أبي حنيفة، والقول بنفي السكنى والنفقة قول مالك والشافعي، والقول بنفي السكنى ونفي النفقة هو مذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن المطلقة الرجعية يلزمها البقاء في بيت الزوجية، وتجب لها النفقة، وتجب لها السكنى، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ شيئا من الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود في المطلقة البائن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في نفقة المبتوتة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: إن تلك امرأة يخشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك إذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا، واغتبطت به. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، وساق الحديث فيه: وإن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: لا نفقة لها. وساق الحديث، وحديث مالك أتم. قال: حدثنا محمود بن خالد قال: أنبأنا الوليد قال: أنبأنا أبو عمرو عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة، وساق الحديث، وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه: وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسبقيني بنفسك. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: أن محمد بن جعفر حدثهم قال: أنبأنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه: ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء بن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي جهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان قال: أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: أنبأنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار، وهو مولى زياد. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقية لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله: فطلقوهن لعدتهن. قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. قال أبو داود: ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن أن قبيصة بن ذؤيب حدثه معنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.
واصل.
قال: باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أنبانا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود.
رزيق
حسن الله لك. قال: أنبانا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظ ذلك أم لا. قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أنبانا بن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن كثير قال: أنبانا سفيان عن عبد الرحمن بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنها لا خير لها في ذكر ذلك. قال: حدثنا هارون بن زيد قال: أنبأنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: أبانا زهير قال: أبانا جعفر بن برقان قال: أبانا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت بين يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
هذه الأحاديث التي وردت إنما وردت في قصة امرأة طلقها زوجها ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن لا نفقة لها ولا سكنى. هذه المرأة هي فاطمة بنت قيس، وزوجها هو أبو عمرو بن حفص، طلقها ثلاث طلقات متفرقات وأرسل لها بطعام كأنها استقلته وتسخطته، وكان من شعير. فردت تلك ذلك الطعام واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بأن لا نفقة لها ولا سكنى. هذه الأحاديث فيها عدد من الأحكام، أولها مسألة النفقة والسكنة، وقد تقدم أن العلماء قد اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. فعند أبي حنيفة أن المبتوتة لها النفقة والسكنة كغيرها من المطلقات، وعند مالك والشافعي لها السكنة ولا نفقة لها. قالوا: إن الله قال في النفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فدل هذا على أنها إذا لم تكن حاملا وكانت بائنا فإنه لا نفقة لها. وقال أحمد لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس الذي بين أيدينا. الجمهور وقفوا من حديث فاطمة بنت قيس مواقف متباينة، منهم من صحح الخبر وعمل به، ومنهم من أوله بأن قال إنما أبعد عنها السكنى لأنها امرأة سيئة الخلق تؤذي أهل البيت أو بذيئة، ولو لم تكن كذلك لجعل لها السكنى. بينما قال آخرون بتضعيف خبرها، قالوا هي امرأة تنسى فكيف نأخذ بخبرها، وقال آخرون هذا حديث يخالف ما في القرآن فنعمل بما في القرآن ونترك حديثها. لكن الذي في القرآن عمومات، وقاعدة الشريعة إذا ورد عام وخاص عملنا بالخاص في محل الخصوص وعملنا بالعام فيما عداه. حديث فاطمة بنت قيس خاص، والآية عامة في جميع المطلقات، فالقاعدة ألا نرد الخبر وألا ننتقل إلى مسألة الترجيح إلا إذا عجزنا عن الجمع ونحن قادرون على الجمع بواسطة التخصيص. وأما رد الخبر فلا يصح، فاطمة بنت قيس صحابية لا يجوز أن نرد خبرها. وأما القول بأنها سيئة الخلق أو بذيئة اللسان فهذا يخالف مقتضى هذه الأخبار. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا اجتهد أو إذا روى الصحابي الخبر بلفظ عام حمل على العموم. فلما قال في حديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم، هو قضى به في قضية عين، ولكن أثبتناه في كل ما يماثلها، لأن حكاية الصحابي لوقائع النبوة بلفظ العموم يفيد العموم، لأن الصحابي لا ينقله للفظ عام حتى يجد ما يسنده من ذلك. وبهذا يظهر رجحان مذهب من يرى إثبات أو ينفي إثبات، رجحان مذهب من ينفي النفقة والسكنى للمبتوتة. أحاديث فاطمة بنت قيس التي روتها فاطمة أكثرها قد رواها الإمام مسلم، فهي إما صحيحة الإسناد وإما حسنة الإسناد. ولعلنا نأخذ فوائدها على جهة التفصيل. ففي الأول قال أن أبا عمرو طلقها البتة وهو غائب. قوله البتة هل معنى أنه طلقها ثلاثا أو أنه طلقها الثالثة بعد طلقتين متفرقتين؟ هذا اللفظ محتمل وظاهره أنه جمعها، لكن صرح في بقية أحاديث الباب بأنه فرقها، الصواب أنها مفرقة. وقوله وهو غائب فيه أن طلاق الغائب صحيح، ولا يشترط في الطلاق مواجهة الزوجة به. قال فأرسل إليها، يعني إلى فاطمة، وكيله، وكيل أبي عمرو بن حفص، بشعير كأنه نفقة، فتسخطته لعلها لم ترتضه لطعامها أو ظنت أنه قليل فردته، فقال والله أقسم ليثبت الحكم عندها ما لك أي لا يثبت لك علينا من شيء في النفقة ولا في السكنى. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مشتكية أن لم يدفع لها نفقة مجزئة، فذكرت ذلك له يعني تلك الواقعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، وفي بعض ألفاظ قال ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، فيه دلالة على أن المطلقة بالثلاث تنتقل، ليست كالمتوفى عنها تبقى في بيت الزوجية ولا المطلقة الرجعية بل تنتقل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن تلك المرأة يعني أم شريك يغشاها أصحابي أن يدخلون عليها واحدا بعد الآخر، وذلك أنها امرأة كريمة ولها صلة بكثير منهم. ثم فقال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي عدة المطلقة البائن في بيت ابن أم مكتوم. قيل بأن بينهما قرابة، وقيل بأن ابن أم مكتوم معه أهله، وإلا لما حل للرجل أن يدخل على امرأة ليس معها أحد. وعلل ذلك بقوله فإنه رجل أعمى، أي لا يشاهد ولا يبصر، لا يشاهد ولا يبصر. وعلل ذلك بقوله تضعين ثيابك، والمراد بالثياب العباءة الجلباب، لأن النساء كن في عهد النبوة يلبسن ملابس فضفاضة جلباب يغطيهن من رؤوسهن إلى أقدامهن ولا يظهر شيئا من معالم أبدانهن. فالمراد بالثياب هنا الجلباب. وبالتالي أنت لا تخافين من أن ينظر إلى زينة ثيابك، فأبن أم مكتوم لا يتردد عليه الرجال ومعه أهله. واستدل الجمهور بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. وخالف في ذلك الإمام الشافعي فقال لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل مطلقا. واستدل بما ورد في حديث أم سلمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه وقد دخل عليهما رجل أعمى، قال أفعمياوان أنتما، لكنه حديث ضعيف الإسناد، ولذا فمذهب الجمهور أقوى، وتسنده وقائع كثيرة في زمن النبوة، إلا أن يكون نظر المرأة إلى الرجل بشهوة فيمنع منه لذلك. وقال وإذا حللت أي انتهت عدتك فآذنيني، أي فأخبريني وأعلميني. قالت فاطمة فلما حللت أي انتهت من العدة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباها، وأبو جهم من قريش ابن عم لعمر بن الخطاب، كلاهما من فرع واحد من بني عدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل أنه رجل كثير الأسفار، وكانوا يضعون عفشهم في لفافة ويجعلون في طرفها عصا ويضعونها على أكتافهم عند أسفارهم ليسهل حملها. وقال آخرون بل هذا كناية عن ضرب كثرة ضربه. ولعل وكثير من أهل الحديث يرجح الثاني، إذ قد ورد في بعض ألفاظه ضراب للنساء. قال وأما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له. وفي هذا جواز ذكر عيوب الآخرين متى ترتب عليه مقصود شرعي، كذكره للمخطوب منه. ويتأمل الإنسان في معاوية الذي أصبح خليفة بعد ذلك قرابة 40 سنة، كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك لا مال له؟ وهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال في تحويل أحوال العباد من فقر إلى غنى، لا يعجزه شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد، أشار عليها أن تتزوج بأسامة، وهذا نوع خطبة وفيه دلالة على أنه إذا خطبت المرأة ولم تبدي الموافقة جاز لغير الخاطب أن يخطبها. وفيه النصيحة للآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار عليها بأسامة إلا لما علمه من حاله من خلق فاضل ودين وكرم ونحو ذلك. قالت فاطمة فكرهته، لأنه كان أسود، كان أسود فكرهته لذلك. فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انكحي أسامة لما علمه من مصلحتها في الزواج بها. قالت فاطمة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، أي صرت ذات غبطة بحيث يغبطني بقية النساء. وفي هذا جواز الغبطة، مراد بالغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل ما عند غيره من غير أن يزول ما لدى غيره. وهذا لا محذور شرعي فيه. ثم أورد وكما تقدم أن هذا الخبر وأمثاله في المطلقة البائن الحائل. ما معنى الحائل؟ أي التي ليست بحامل، فأما الحامل فلها النفقة، وهكذا الرجعية لها النفقة بإجماع أهل العلم. وأما المتوفى عنها فليس لها نفقة، واختلف في وجوب السكنى لها، في وجوب السكنى لها. ثم قال أن فاطمة بنت قيس طلق، وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فيه ترافع الإنسان عن غيره خشية من فوات حقه، فإنهم قالوا إنما ترك زوجها لها نفقة يسيرة أي قليلة لا تكفي حاجتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها، وساق الحديث يعني بلفظه السابق. ومثله أيضا في الحديث الذي بعده من حديث أبي سلمة قال وساق الحديث وخبر خالد، يعني وساق خبر خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك. هنا المرأة في عدة، لا زالت في العدة، والمرأة التي في العدة هل يجوز خطبتها؟ هذا على ثلاثة أنواع: المطلقة الرجعية لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، والمطلقة والمتوفى عنها زوجها يتجوز خطبتها بالتلميح دون التصريح بالتعريض فقط. واختلف في المطلقة البائن هل يجوز خطبتها بالتعريض أو لا، والجمهور على أنه لا يجوز خطبتها تعريضا، وقالوا بأن قول لا تسبقيني بنفسك ليس تعريضا بالخطبة، وكأنه قال لا تتعجلي أمرا حتى تشاوريني فيه. والخلاف ممهد فيها، وقد قال في بعض ألفاظه لا تفوتيني بنفسك، وهذا تعريض بالخطبة. وقول فاطمة بنت قيس كنت عند رجل من مخزوم، من بني مخزوم، من جماعة خالد بن الوليد، أبو عمرو بن حفص من بني مخزوم، وأورد بعده حديث الشعبي عن فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وفي حديث أبي سلمة قال طلقها آخر ثلاث تطليقات، معناه أن التطليقات متفرقات. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت في خروجها من بيتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل، بمعنى أنه لا نفقة ولا سكنى لها، إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى. فأبى مروان بن الحكم أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، وأمرها، أمر المطلقة البائن أن تبقى في بيت الزوجية. وتفصيل ذلك أن مروان أرسل قبيصة إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، عند أبي حفص، وبعض الروايات قال عن عند أبي عامر بن حفص، ولعل له ابنان، الكبير عمر والصغير حفص، وكان يسمى أو يكنى بأبيه، وكان يكنى بأبيه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب، يعني جعله أميرا على بعض اليمن، فخرج زوجها مع علي رضي الله عنها يعمل معه ويأخذ أجرة على عمله، فبعث إلى المرأة زوجة فاطمة بتطليقة كانت بقيت لها، تصريح بأنه فرق الطلقات، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام وهما من جماعته أن ينفقا عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة، فيه دلالة على أن الحامل يجب لها النفقة ولو كانت قد طلقت طلاقا بائنا. ومفهوم هذا أن غير الحامل من المطلقات البوائن لا نفقة لهن. وقال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فتشتكيه، فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فيه جواز انتقال المطلقة البائن من المنزل الذي وقع عليها فيه الطلاق، فيخصص به عموم قوله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بحديث فاطمة بنت قيس، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، وبالتالي لن نأخذ به، وهذا طريقة خاطئة، فإن رواية الحديث تقبل من الرجل والمرأة ليست كالشهادة. ثم قال: فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، أي بالأمر المؤكد والأمر الشديد في هذا الأمر القوي في هذا الباب، التي وجدنا الناس عليها أي ساروا عليها. وقد استدل المالكية بهذا على أن عمل أهل المدينة حجة، والصواب عدم حجيته إلا إذا كان منقولا عن عهد النبوة. فقال مروان: لم نسمع. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم كتاب الله يحكم بيني وبينكم، قال الله: فطلقوهن لعدتهن، حتى بلغ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقوله في الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، خصص بما ذكر بعد في قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما الذي يحدثه؟ الرجعة، والمطلقة البائن لا رجعة لها. فحينئذ دل هذا على أن الآية في سورة الطلاق لا تشمل المطلقة البائن. وأورد المؤلف بعد هذا شيئا من ذكر الأسانيد في رواية هذا الخبر، وكلها تدل على ما ذكرته قبل قليل. وعقد المؤلف بابا في من لم يقبل من فاطمة بنت قيس هذا الخبر، وأول ذلك حديث أبي إسحاق السبيعي قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، يعني ابن يزيد النخعي، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني فأخبرته بأن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى، فقال عمر: ما كنا لندع كتاب الله أو كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. رد روايتها بظنه أنها قد خالفت مدلول الكتاب، وقد تقدم معنا أن مدلول الكتاب عام، وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب برواية الواحد، وبذلك لا يصح المعارضة بين هذين الدليلين. لماذا؟ لأن الآية عامة والحديث خاص، فبالتالي يمكن الجمع بينهما، والقاعدة أنه متى أمكن الجمع لم يجوز العدول إلى الترجيح بين الأخبار. وأما اتهامها بالنسيان لا ندري أحفظت، فنقول: الأصل أن الراوي ثقة، وأنه لا يحدث إلا بما حفظه، وبالتالي لا يصح أن نطعن في خبر فاطمة بنت قيس إلا بمثل هذا، لأن لو طعننا في الأخبار بإمكانية ورود النسيان على الرواة لأبطلنا جميع الأخبار ولم نثبت شيئا منها. ثم أورد المؤلف أن عائشة عابت ذلك أشد العيب، وقالت، يعني أنها أنكرته ولم تقبله، وعللت هذا بسبب آخر، بأن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، لكن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، والعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. وسليمان بن يسار علل ذلك بأن المرأة كانت سيئة الخلق، ولا دليل على هذا، فالقول بمثل هذا يحتاج إلى دليل. ثم أورد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، لم يكن هذا في عهد النبوة، بعد عهد النبوة. يحيى بن سعيد بن العاص عم عمرو بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، أي الطلقة الثالثة، فانتقلها عبد الرحمن، يعني أن أباها طلب منها أن تنتقل من بيت الزوجية إلى بيته، واسمها عمرة بنت عبد الرحمن. فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم، وهو أخو عبد الرحمن ابن الحكم، وكان مروان أمير المدينة في ذلك الزمان، وأمره عليها معاوية رضي الله عنه. فقالت عائشة له: اتق الله، اتق الله في حكمك واخشى، فإنك قد حكمت بأمر يخالف ما نراه من شرع الله، واردد المرأة إلى بيتها، يعني عمرة بنت عبد الرحمن، لأنها ترى أن المطلقة البائن لها السكنى. فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني، يعني أن مروان لم يأخذ بحديث فاطمة بنت قيس، لكن عبد الرحمن أخذ بحديث فاطمة بنت قيس. وقال مروان في حديث القاسم يرد على عائشة: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس حينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا سكنى لها ولا نفقة لما طلقت طلاقا بائنا؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، يعني حديث فاطمة تقول ليس فيه حجة وليس من أدلة الشريعة، وبالتالي لا يجوز أن يعتمد عليه في نقل المطلقة البائن من منزلها بغير سبب، بغير سبب. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. معناه أنه يقول لها: إن كنت تظنين أن فاطمة بنت قيس نقلت من بيت الزوجية إلى غيره لكونها امرأة بذيئة اللسان أو كانت سيئة الخلق، فإن هذين الزوجين قد حدث بهما من الشر والكلام والسباب والقدح ما يجعل قصتهما مماثلة لقصة فاطمة بنت قيس. إن كان بك الشر، أي إن كنت تظنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لفاطمة بالسكنى لكونها ذات شر، فحسبك أن يكفيك ما كان بين هذين الزوجين، يحيى بن سعيد بن العاص وعمرة بنت عبد الرحمن، من الشر، مما يجعل النقل هذه المرأة يماثل نقل تلك المرأة. ثم أورد المؤلف من حديث ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، كان جاء للاستفتاء، فأرشده الناس إلى سعيد، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، كيف تخرج من البيت وهو يخالف ظاهر القرآن بحسب ظنه. فقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس، أي جعلتهم يرون الباطل حقا. هذا اجتهاد من سعيد، هذا اجتهاد من سعيد. إنها كانت لسينة، أي لها لسان تتكلم في عيوب الناس به وتجرحهم بلسانها، فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها. فوضعت، أي نقلت وأخرجت من بيت زوجها وجعلت على يدي، يعني في بيت ابن أم مكتوم، لكونه أعمى. نعم.
قال رحمه الله: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال رضي الله عنه قال: طلقت خالتي ثلاثة، فخرجت تجد نخلا لها، فقيل لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا.
قول المؤلف: باب في المبتوتة. ما معنى المبتوتة؟ المطلقة طلاقا بائنا تخرج بالنهار، أي هل يجوز لها أن تخرج بالنهار أو لا يجوز لها ذلك؟ فأما خروجها لحاجة فأجازه جميع أهل العلم، وأما خروجها بدون حاجة فقد وقع فيه خلاف. فقال الشافعي: لا تخرج في الليل، وإنما تخرج في النهار للحاجة. وقال الأكثر: بل يجوز لها الخروج. واستدلوا بحديث الباب. حديث الباب حديث لا بأس به، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة، فخرجت من البيت تجد، يعني تقطع ثمر النخل، نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها عن الخروج لأنها مطلقة بائن ولم تمض العدة بعد، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجي، أي لا بأس لك من الخروج. وأخرجي فعل أمر، لكننا لم نحمله على الوجوب لأنه جاء لرفع توهم عدم الجواز، جاء لرفع توهم عدم الجواز، والأمر إذا جاء لرفع هذا التوهم فإنه لا يحمل على الوجوب. ومثله قوله: فجدي نخلك. جداد النخل يكون بقطع أصل عرق التمر، بحيث ينزل العرق كاملا، وذلك بعد أن يتمر التمر فيقطع مرة واحدة. قال: لعلك أن تصدقي منه، أي إذا تمكنت من جداد النخل فحينئذ ستتمكنين من أن تتصدقي به فتعطيه من يحتاج إليه، أو تفعلي خيرا. فهناك وجوه أخرى من وجوه الخير في ذلك، من أكلها أو أكل ذريتها في هذا. جداد النخل في الغالب لا يكون إلا في النهار، لا يكون إلا في النهار. وكانوا في الزمن السابق إذا أرادوا أن يجدوا النخل صعدوا على النخلة بآلة تسمى عندنا الكر، يربط الإنسان نفسه في جهة ظهره بالنخلة فيصعد إلى أعلى النخلة ليقطع عرقها. وغالب نخيل الأنصار أن تكون قريبة من بيوتهم، فهذا الحديث هو في المطلقة الثلاث يدل على جواز خروجها. فبعضهم قال هذا دليل على الخروج في النهار دون الليل كما هو ظاهر كلام المؤلف تخرج بالنهار، وبعضهم قال بل تخرج في الليل والنهار، تخرج في الليل والنهار، إذ إن الحديث لم يفرق بينهما. وأما المطلقة الرجعية فهي زوجة لها مال الزوجات إلا أن لا قسم لها، وبالتالي لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، ما يجوز لها المطلقة بطلقة أو طلقتين، لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن من الزوج. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان لا حرج عليه في اكتساب المال سواء كان نقودا أو طعاما ليتمكن من فعل الخير، فإنه قد قال لها لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، وفيه دلالة على أن حفظ المال للصدقة به أو النفقة على النفس لا حرج على الإنسان فيه، بل فيه فضل، ولذا قال تفعلي خيرا. المعروف أن الخير أمر مستحسن يرغب في فعله. وبهذا نكون قد أوقفنا الكلام في المبتوتة، ولعلنا إن شاء الله في اللقاء الآتي نتكلم عن المتوفى عنها زوجها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يهب لنا من بره وإحسانه وفضله وبركته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز طواف الإفاضة مع طواف الوداع معا في وقت واحد، وهل يكون معهم سعي؟
يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة ليجعله قبيل سفره فيكفيه عن طواف الوداع، فإن كان مفردا أو قارنا سبق أن سعى مع طواف القدوم كفاه ذلك ولم يسعى مرة أخرى. أما إن كان متمتعا فعليه بعد الطواف السعي، فيطوف ثم يسعى ثم يسافر، لأن السعي تابع والتابع لا يفرد بحكم. لكن ننبه من مسألتين: الأولى إذا كان معك نساء فاحذر من قربانهن، فإنه لا يجوز للحاج أن يقرب أهله لا بجماع ولا بمقدماته حتى يتحلل التحلل الأكبر، والذي لا يكون إلا بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. وهناك أمر آخر أيضا ننبه إليه، وهو أنه إذا خشيت المرأة على نفسها من الحيض فإنها تبكر بالطواف، لئلا يلحقها الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة فيلزمها البقاء في مكة حتى تكمل طواف الإفاضة.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا سافر الشخص ونسي صلاة في سفره ثم تذكر وهو في المدينة فهل يقصر تلك الصلاة؟
إذا كان الإنسان مسافرا فإن المشروع في حقه أن يقصر الصلاة، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا نسيها ولم يذكرها إلا بعد أن أقام فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا قد وصل ولم يصبح ممن يضرب في الأرض، وبالتالي فإنه لا يحق له أن يقصر الصلاة في المدينة. وقد جعل الفقهاء ضابطا في هذا الباب أن كل فعل تخلله الأمران الإقامة والسفر فإنه يغلب فيه جانب الإقامة، كمن لبس الخف في سفر أو حضر فهل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ نقول: نغلب جانب الإقامة فيمسح مسح المقيم.
فأبكم الله. يقول السائل: المتمتع في الحج الذي لا يملك ثمن الهدي كيف يكون صيامه ومتى؟
يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. متى يصوم 3 أيام؟ للعلماء في ذلك أقوال، لكن الصحيح أنه إذا اعتمر وأكمل العمرة جاز له أن يصوم 3 أيام حتى ولو في شهر شوال. وإذا رجع أي انتهت أيام الحج فإنه يصوم 7 أيام.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لماذا ومتى حرمت الأشهر الحرم وما المقصود من هذا التحريم؟
قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منهن 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا أمر قد جعله الله عز وجل لحكم عظيمة، والتحريم مأثور عن من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم صف قلوبنا واجعلها تقصد الخير وتنويه لجميع المسلمين. اللهم أصلح جميع أحوالنا وبارك لنا في جميع أمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.